أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا المهدي الطالب بذحله وذحول الأنبياء، الطالب بدم المقتول بكربلاء، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه، وأن يستعملنا بطاعته في التمهيد لظهوره وخروجه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الحرمة العظيمة عند الله أن يكشف هذه الغمة عن أمة الإسلام بتعجيل الفرج وبكشف هذا الوباء الذي تسبب بالألم والحرمان لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لكثير منهم بسبب عدم التوفيق الذي هو توفيق خاص في هذا العصر لزيارة هذا الإمام العظيم في مثل هذا اليوم. نعود إلى محل البحث. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه، حيث ذهب إلى أن العلم الإجمالي بالحكم التكليفي ليس منجزا على سبيل العلية حتى بالنسبة للموافقة الاحتمالية، وهو المعبر عنه بأن العلم الإجمالي تنجيزه اقتضائي بالنسبة للمخالفة القطعية. ومعنى كون التنجيز اقتضائيا، وقد أوضحناه، أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء التنجيز ما لم يمنع منه مانع، والمانع الذي يمنع من التنجيز ليس سوى جريان الأصول أو الأمارات الترخيصية في الطرفين أو الأطراف، فهو في حد نفسه لا يمنع عقلا من الترخيص، يعني ما في مانع ثبوتي من طلوع الترخيص. وخلاصة ما أفاده في المقام ومرتكزه مبناه أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي كما هي محفوظة في موارد الشك البدوي، خلافا للعلم التفصيلي فهي غير محفوظة فيه. وقد توسل لإثبات ذلك ببيان لكي نستطيع إيضاحه لا بد لنا من
بيانه في ضمن بيان وتذكير بمباني تعرض لها في غير المقام. والمقصود بمرتبة الحكم الظاهري والتي نفقهها في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، شبهة التضاد وشبهة نبذ الغرض، إمكان التعبد بالأمارة ومطلق الحكم الظاهري. المقصود بمرتبة الحكم الظاهري هو وجود الشك إذ مع عدم وجود الشك لا نصل إلى مرتبة الحكم الظاهر التي توازي تحقق موضوعه. لأنه مع عدم وجود الشك، والكلام ليس في السالب بانتفاء الموضوع، فمعنى ذلك وجود اليقين من جميع الجهات على مستوى الشبهة الحكمية والموضوعية. ومع وجود اليقين لا توجد مرتبة للحكم الظاهر، لا تصل النوبة إليه في الهندسة الأصولية. إذ المجوز عقلا لوجود الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي في رتبة سابقة. فمعنى انخفاض مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي عقلا هو وجود الشك، وتوضيح ذلك أنه في المقام يوجد لدينا علم ويوجد لدينا جهل. كل عالم بعلم إجمالي يوجد لديه علم ويوجد لديه جهل. جهل اسم جنس، يعني جهلان أو أكثر، إذا طرفان جهلان، إذا أكثر أكثر. هو يعلم بأن مولاه قد ألزمه بالإقدام على صلاة في ظهر الجمعة بالإحجام عن الشرب من ماء من هذه الأواني، من واحد بالخصوص اللي هو النجس واقع. ومن هذه الجهة لديه علم تفصيلي، لكن متعلق هذا العلم التفصيلي هو الصورة الذهنية المعلوم بالذات القابلة للانطباق على سبيل الترديد، مش الجمع. مانع الخلو بين الطرفين أو الأكثر. نعم، بما هي صورة غائمة من حيث الانطباق أنا أعلم بها علم تفصيل، علم حضوري أصلا هي حاضر عندي. مطبقها في الخارج هو المعبر عنه طارة بالجامع عند الأكثر، وطورا بالواقع المردد على تردده، وعند البعض قد يعبر بالفرد المردد. مهم، فإذا نظرنا إلى الجامع فتوجد جهة علم،
لكن مفاعيل التكليف، انتبهوا يا أخوان، صاحب الكفاية عنده ما وراء السطور أكثر بكثير مما في داخل السطور. بعض المحققين الكبار، الشيخ الوحيد حفظه الله كان دائما يكرر في درسه، يقول الكفاية في السطح غير الكفاية في الخارج، دائما يكررها. جيد، ولكننا إذا نظرنا إلى مفاعيل التكليف، تكليف لما عم نحكي بحكم العقل، العقل بيحكم بشو؟ بالتحليلات، والله بيحكم العقل بالتنجيز والتعذير، معنى الحجية. فالمنظور إليه التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير لا محل له إلا الأفراد الخارجية. إذا نظرنا إلى الأفراد الخارجية فنحن أمام جهل وشك. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى صلاة الجمعة، هل نحن مكلفون بها اليوم في عصر الغيبة أم لا؟ مثلا أشك. إذا نظرت إلى صلاة الظهر أشك. فإذا نظرت إلى كل واحدة منهما بحدها فهي مجهولة مشكوكة شبهة بدوية لا إشكال ولا غير في أنها مشغل الأصل الترخيصي. الثانية أيضا كذلك مجرى الأصل الترخيص، كل واحد وحده، الجمع بينهما يفضي إلى نتيجة أخرى، هذا بحث آخر. لكن إذا نظرنا إلى كل واحدة منهما ففيها جهل، وهذا بالدقة هو مقصود صاحب الكفاية من حفاظ مرتبة الحكم الظاهري. لكن هذا المقدار يسهل الإشكال عليه، بهالمقدار، لأن البيان اللي نحن ذكرناه بالأمس وقلنا موافق لما أفاده الشيء بالصدق خلوه عجلة، اعتبروه مش موجود الآن بأذهانكم. هذا المقدار على المباني المدرسية يسهل الإشكال عليه، إذ يقال صحيح صحيح أننا إذا نظرنا إلى كل واحد منهما فحكم مرتبة الحكم الظاهر فيه منحصرة. لكن السؤال، هل كل واحد منهما وحده هو المطروح أم المطروح كل واحد منهما مع ضم الآخر إليه؟ يعني بعبارة أخرى، في طرف واحد ولا في طرفين؟ بالفعل في فرض المسألة، في فرض العلم الإجمالي في طرفان. إذا ضمننا الطرف الثاني إلى الطرف الأول، ولا بد من الضم لأن الفرض فرض العلم الإجمالي والتردد بين الطرفين، فلا إشكال ولا ريب أن إجراء الأصلين في الطرفين مناقض للتكليف المعلوم تفصيلا. تفصيلا هو مش إجمالا، لأن معنى ذلك الترخيص في معصية المعلوم التفصيلي وتركه، اللي إذا بدنا نمتثله بدنا نجيب فردين لنحجز إننا امتثلنا في الخارج. في الخارج ما عندي علم تفصيلي، لكن بالمعلوم بالذات عندي علم تفصيلي. أحسنت، جيد، هذه الصورة الغائمة أعلم بها تفصيلا أنا في حدها. إذا بدي أرشها في الخارج بدي أجيب طرفين، إذا الطرفين رخص الشارع فيهما هذا بيعني بناقض الإتيان، بسموه هني بالغالب ترخيص بالمعصي. طبعا التعبير في مصادر، ما إذا ثبت ترخيص معش معصي،
لكن هذا نوع من ضيق التعبير، مو مهم. ها هو إذا رخص الشارع نفسه كيف أنت تبقى فيه معصية؟ المقصود ترخيص في المعصية يعني ترخيص لا يعقل صدوره من الحكيم. هذا مقصود. حتى اللازم ما بيكون معصي. إذا رخصت كيف بده يلزم معصي؟ ما هو الشارع اللي عم بيرخص. إذا فرضنا من الشارع صدر، هو ممتنع الصدور. لو قلنا يمكن صدوره، يا أخي فرض المحال مش محال، لو صدر من المولى ما بعد معصي، ما انتفت المعصي، انتفت سلبا بدفع الموضوع، لأنه حكم العقل بلزوم الطاعة لأجل المولى. فإذا المولى رخص رخص. طيب من هنا أجر الانتباه، صاحب الكفاية ملتفت له الإشكال، واللي إجا بعد منه أشكل عليه ورح نجيه إن شاء الله. من هنا حتى نفقه كلام صاحب الكفاية علينا أن نجمع أفكاره في هذه المسألة ومبانيه في هذه المسألة. ويمكن تلخيص ما يفاد في المسألة إلى ثلاث نقاط. قبل ما احكي بثلاث نقاط بدي احكي مبنى عند صاحب الكفاية يكرره في الكفاية. يقول مراتب الحكم التكليفي أربعة: الحكم الاقتضائي، والحكم الإنشائي، والحكم الفعلي، ها؟ والحكم التنجيزي. هي مراتب الحكم عند صاحب الكفاية، ها؟ ما بيجوز صحيح مش صحيح لا بحفظ. أقل شيء يعني بضربة واحدة لازم مرتب تاني يطيره، لأن الاقتضائي حكي عن الملكات وعالم علة الحكم بعد ما صار حكم أصلا، والحكي عن التنجيز أيضا مش حكم شرعي، هذا حكم عقلي انفعالي مع الحكم الشرعي، استجابة العقل لحكم الشارع. وإلا مش الشرع اللي بيحكم بالتنجيز، دائما العقل هو الذي يحكم بالتنجيز من باب كونه صغرى من صغريات قاعدة الربوبية والأولية مسمات بقاعدة شكل منع من ذلك القوم. فجيب الإنشاء والفعلي، فلذلك مدرسة المحقق النائيني قالت ما عندنا شيء إلا الإنشاء والفعلي، وأنا في المبادئ الأحكامية ذهبت إلى أنه ما في إلا حكم شرعي واحد أصلا، ما في شيء اسمه حكم شرعي إلا الحكم الذي جعله المولى على ذمة المكلف إنشاء. أما فعليا فعليا هو انطباق، هذا انطباق. أنا شارعي جعل الوجدان شارعي، ما جعل إلا قضية تشريعية واحدة، قال كل من استطاع وجب عليه الحج، خلص الدور التشريعي في أمان الله. وإذا شارع عقلائي مات من زمان، ها؟ شو صار فعلية؟ شو هي الفعلية يا مولانا؟ الفعلية تحقق موضوع خارجي، ناس شيء ما له علاقة بالشارع، اللي أنا وقت اشتغلت وصار معي مصاري وأبي أروح على الحج. نفس هذا الحكم انطباقه على واقعي بيسموه حكم فعلي. المهم إسا شو النبي هو؟ هذا تذكير. صاحب الكفاية يقول في شيء اسمه حكم اقتضائي، وفي شيء اسمه حكم انشائي، وفي شيء اسمه حكم فعلي، وفي شيء اسمه حكم تنجيزي. يفرق بين الفعلية والتنجيز. جيد، اذا اتضح هذا المعنى المقدمة الاولى في بيان صاحب الكفاية، لاذا اتضحت يتضح كلامه. المقدمة الأولى أن الحكم لا يلزم إطاعته عقلا إلا إذا كان حكما فعليا من جميع الجهات.
هذه بديهية، بدي حكي كثير يعني، بدي حكي كثير يعني. ما بدي حكي.
ولازم هذا الكلام أن الحكم إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، يعني وصلت كبرى ووصلت صغرى والمكلف مستجمع للشرائط، ها؟ لا يحكم العقل بلزوم الإتيان.
جيد،
المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل جهل على مستوى الموضوع أو الحكم
طبعا الموضوع المقصود هون الموضوع الكلي حتى تكون الشبهة حكمية، وهو بدكم تدخلوا الموضوعية خلي الموضوع جزئي مو مشكلة، بس كلامنا الآن بالشبهة الحكمية. أي مونش المصداقية.
جيد، يؤدي إلى أن لا يكون الحكم، انتبهوا يا إخوان، فعليا من جميع الجهات. حلت أنك بتحل هون، حلت أنك بتحل. هذا بده بحث تفصيلي وما فينا نبحثه هون، بدنا نذكر فيه بس تذكير. في البحث عن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر وإمكان التعبد بحكم ظاهري في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، هونيك اختلف في كيفية الجواب على الشبهات المنسوبة إلى ابن قبر رازي رضوان الله عليه، واللي عمدتها شبهة الطباط كانت، وتبعتها شبهة نقض الغرض. وقد أجاب المحققون بأجوبة في محلها، وبعضهم التزم بهو الشبهات. كما ينسب إلى الأصوليين المتكلمين، ها؟ من جملة من خاض في هذا البحث صاحب الكفاية، وتفصيله يأتي في أول بحث الأمارات.
يعني قريبا لو كنا ماشيين بالكفاية بعد هذا الأمر السابع بقطعة بحث الأمارات.
هناك صاحب الكفاية أفاد أنه في مورد الجهل وظرف الجهل لا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات، يكون فعليا إلا من جهتي،
يعني مش فعلي عملها هي بالنتيجة،
إلا من جهتي جعل حكم ظاهري في ظرفه، ما بيكون فعلي، بيكون الحكم حكم إنشائي. فكل مورد،
انتبهوا،
كل مورد دل دليل على حكم ظاهري في ظرف الجهل فهذا يعني أن الحكم الواقعي ليس فعليا تاما فعليا بالفعل. وحيث إن الأصول العملية حاصرة في ظرف الجهل،
شو اللي بالأمارات؟
لا يوجد مورد لا يكون فيه أصل عملي، ودليل فقهتي. ففي ظرف الجهل وشمول الحكم الظاهري ينكشف أن الحكم الواقعي فعلي إلا من هذه الجهة، فهو مش فعلي بالمحصلة. فليس فعليا من جميع الجهات، وحينئذ في ظرف قيام الأصل أو الأمارة يكون الحكم الواقع حكم إنشائي مش حكم فعلي، ليس داخلا في موضوع حكم العاقل بالحجية ولزوم التنجيز. انتبهتوا؟ لأنه حكم إنشائي. إذا حكم إنشائي انتهت القصة. شو يعني؟ ما بدكم كثير لتنتقلوا يا إخوان. هذا شو صار بيعني؟ صار بيعني إنه هذا الحكي اللي بتحكاه ترخيص بالمعصية يا عمي، تكليف مو إنشائي، مو فعلي، إنشائي. كيف عم تسموه فعل؟ إسه هذا المبنى صحيح مش صحيح؟ هذا بحثان عم نحكي بناء على هذا المبنى اللي هو بنى عليه وأصر عليه، فيكم تراجعوا. سوف لا يكون قيام الحكم الظاهري منسد المرتبة، بل مفتوح المرتبة، لأنه ما عندي حكم فعلي على خلاف، عندي حكم إنشائي. هذه واحدة. اثنان، سوف لا يكون الترخيص ترخيص في معصية التكليف، لأن المعصية فرع فعلية الحكم. سوف لا يكون تضاد، لأن الحكم الظاهري إنما صار فعليا عندما كان الحكم الواقعي إنشائي مش فعلي. ما عندي حكمات فعليا حتى يلزم التضاد في تعدد مرتبة. بناء على هالمبنى يقول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه: إذا كان الأمر كذلك فهذا هو مقصودي، فهذا هو مقصودي من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في المقام. شوفوا يا إخوان، ما حدا عنده إشكال، خلينا نحكيها مثل ما هي، ما حدا عنده إشكال بأنه العقل ما بيحكم بلزوم تنجيز الحكم الواقع الإنشائي. أي حكم ما دام إنشائي ما صار فعلي لا يصبح موضوعا لحكم العقل بالتنجز، هذا واضح واضح، فهذه ما فيها كلام. إنما الكلام، كل الكلام في أنه هل يكون الحكم الواقعي إنشائيا في ظرف الجهل به، يعني في ظرف قيام حكم الظاهر، أم لا يكون كذلك؟ انتبهوا يا إخوان، إذا صار واضح إنه صاحب الكفاية مش مقصوده من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري بس الجهل بالحكم الواقعي، مقصوده هذا ولازمه. شو هو لازمه؟ أنه يصبح إنشائيا من هذه الجهة. إذا كان هذا مقصوده انتفى ما يقوله الآخرون من أنه ترخيص في الحكم الإلزام الفعلي أو ترخيص في المعصية، صار سبب انتفاء الموضوع، لم يعد فعلي حتى يكون ترخيص في المعصية. فإذا بدنا نناقش صاحب الكفاية المنهج العلمي هيك بيقتضي بالدقة، إذا بدنا نناقش صاحب الكفاية بدنا نناقشه بهذه القصة الثانية مش الأولى. واضح عند الجهل في أصل الحفاظ لرتبة الحكم الظاهري، لكن البحث في مناقضة الترخيص في الطرفين لما يقتضيه العلم التفصيلي بالجامع. صاحب الكفاية لا يخلص من هالمشكلة، ما اكتفى برتبة الحكم الظاهري، تشبث مبناه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وهو أن الحكم بات إنشائيا إيه صحيح علم تفصيلي بالجامع، بس هذا علم تفصيلي بالجامع بين الحكمين الإنشائيين، لأنه في ظرف قيام حكم ظاهر على الخلاف يصبح إنشائي، ما له تنجيز. إذا ما له تنجيز ما في مناقضة. إذا بالدقة مراد صاحب الكفاية يا أخوان، فاللي بده يناقش صاحب الكفاية بده يناقش به بهذا المبنى، ولا عبث نجي نناقشه بأنه أصل الجهل بالحكم الواقع مش موجود. كيف مش موجود؟ أنت شنابك عندك علم بأن صلاة الجمعة هي الواجبة واقعة؟ عندك علم بأن صلاة الظهر هي الواجبة واقعة؟ ما عندك بالوجدان. فأصل رتبة الحكم الظاهر موجودة، لكن هو مش مقصود بس المقدار. وقال سيأتي تفصيله، نصص هو في عبارته على هالمعنى. فأي مناقشة خارج هون ما رح توصلنا إلى نتيجة فعلا مع صاحب الكفاية طبقا للمباني المدرسية. وقد تصدى المحقق النائيني، المحقق العراقي، المحقق الأصفهاني وغيرهم لمناقشة صاحب الكفاية. لابد أن نبدأ بالمحقق النائيني يا أخوان، اللي في تقديرنا أغفل هالجهة الثانية اللي هي الجهة المركزية عن صاحب الكفاية. إجمالا يا إخوان، إجمالا بس كفتوى، هذا المبنى غير مقبول، مبنى صاحب الكفاية، ولا دليل عليه إنه الحكم بصير إنشائي وما بصير إنشائي. يأتي وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.